زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أحكام غسل الميت أنه إذا تعذر تغسيل الميت فأنه يصب عليه الماء صبا، فإن تعذر فإنه ييمم بالتراب. وكذلك جاء في بعض الأبحاث المعاصرة من مات بالمواد الكيماوية في غير المعركة فإن أمكن غسله دون أن يلحق بالمغسل ضرر، لأن بعض هذه الأشياء الكيماوية ربما تضر الغاسل. هذا من الأعذار، يعني ليس تيمم فقط في حالة ما إذا خيف على الميت من التفسخ أو لم يمكن تغسيله لشيء في جثته، وإنما قد يكون أيضا من الضرر على الغاسل. وإن لم يكن غسله إلا بإلحاق الضرر بالمغسل فإنه لا يغسل وينتقل إلى التيمم إن أمكن، وإلا دفن بحاله التي هو عليها دون غسل ولا تيمم، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وتقدم أنه لا يجوز المسلم تغسيل الكافر، وأن الغسل واجب لكل ميت مسلم إلا الشهيد فيحرم تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم. وأن الأرجح أنه لا يغسل شهيد المعركة ولو كان جنبا، كما هو مذهب جمهور العلماء خلاف الحنابلة. وتقدم أيضا أن السقط إذا كان فوق الأربعة أشهر فإنه يغسل عند أكثر العلماء. وأيضا الغاسل ينبغي أن يكون ثقة أمينا وعارفا بأحكام الغسل، إن رأى حسنا أظهره أو سوءا ستره، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل. ولا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره، ويحرص الغاسل في أثناء تغسيله على الرفق به، ويستحب لمن غسله أن يغتسل على أرجح الأقوال استحباب الاغتسال وليس الوجوب. ولو دفن الميت دون غسل وقد أمكن الغسل لزم نبشه وأن يخرج ويغسل، لأن الغسل واجب. فإذا فوت بعض الناس الواجب لجهلهم واستعجالهم فإن حق الميت في الغسل لا يفوت. فإن لم يمضي عليه مدة وأمكن استخراجه لتغسيله يستخرج ويغسل. وتحدثنا عن تكفين الميت وأن العلماء مجمعون على وجوبه، وأن أقل التكفين المطلوب أن يلف الميت بثوب يستر جميع بدنه ورأسه، والسنة بالنسبة للرجل أن يكفن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، ويستحب أن يكفن الميت في ثياب بيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل به بعد موته. وبقي من أحكام الكفن 5، يستحب أن يكون الكفن حسنا نظيفا، وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني لم يستره سترا كاملا، هذا يعني غير طائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفي هذا الحديث الأمر بإحسان الكفن، قال العلماء ليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة والنفاسة أن يكون من أنفس الأقمشة وأغلى الأقمشة، لا، وإنما المراد بتحسين الكفن نظافته ونقاؤه وكثافته، يعني أن يكون سميكا يستر، وتعميمه لجسد الميت وتوسطه، ليس باليا أو شيئا حقيرا وليس كذلك شيئا فيه سرف. وقوله فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه ضبطوه بالوجهين وكلاهما صحيح، قال القاضي والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. وعدم المغالاة في كفن الميت قد جاء في حديث أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. حسنه النووي وضعفه الذهبي وابن الملقن والألباني. ومعنى يبلى الكفن بلا سريعا بسبب ما يكون في القبر من الهوام وما يمضي عليه من الوقت، فالأرض تأكله وهوامها فيبلى ويذوب. وهذا لا ينافي تحسين الكفن بالنظافة والبياض والكثافة، ولكن ينافي أن يكون ثمينا ونفيسا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. وتقدم أن السحولية نسبة إلى بلدة باليمن تصنع فيها هذه الأكفان أو هذا القماش. وقال لها، يعني أبو بكر رضي الله عنه لابنته: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. طبعا هذا في مرض الصديق الذي مات فيه، هو الآن يحتضر. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أن تكون وفاتي فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، يعني لطخ لم يعمه كله، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق مستعمل قديم. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، يعني الصديد، فالقماش هذا في النهاية سيكون في الصديد ويبلى. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. قال ابن حجر: للمهلة، قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها، مهلة مهلة مهلة. قلت: جزم به الخليل، يعني الكسر. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد وبالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت. قال الله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل. فإذا رجح بعضهم المهلة، يعني مع الوقت يبلى، هذا معنى المهلة بالفتح، والمهلة بالكسر الصديد، والمهل المهلة بالضم عكر الزيت، والمراد هنا الصديد فتح الباري. قال ابن الأثير: بضم الميم وكسرها وفتحها، وهي ثلاثتها: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد، ومنه قيل للنحاس الذائب مهل. النهاية في غريب الأثر. مات أبو بكر رضي الله عنه مساء ليلة الثلاثاء لثمان البقين من جماد الآخرة سنة 13. وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين، مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه، لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن وفاته عليه الصلاة والسلام كما أشار الحافظ الفتح. سادسا: ويستحب تضييب الكفن وتبخيره، وذلك لما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. رواه أحمد وصححه النووي في الخلاصة وكذلك الألباني. ما معنى أجمرتم؟ يعني بخرتم الميت. وفي هذا استحباب تبخير الميت ثلاثا، وكذلك استحباب تطيب بدن الميت وكفن الميت. يقال ثوب مجمر ومجمر في عون المعبود، وأجمرت الثوب وجمرته إذا بخرته بالطيب. والذي يتولى هذا العمل يقال له في اللغة مجمر أو مجمر. وجاء في أسماء بعض رواة الحديث نعيم المجمر. لماذا سمي نعيم أو لقب بنعيم المجمر؟ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا يعني يوم الجمعة، ويطيبه بهذا البخور. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه. فدل ذلك على أن غير المحرم يحنط، والمحرم لا يحنط. قال ابن أثير: الحنوط والحناط واحد، وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. إذن الحنوط والحناط هو طيب، لكن طيب الموتى في اللغة يطلق على طيب الموتى. طيب الحنوط هو خلطة أطياب، مجموعة من الأطياب تخلط ويطيب بها الميت من أي نوع كانت. أما صفة تطيب الميت فيوضع الطيب على مواضع السجود أولا لشرفها، نبدأ بها، وعلى الأماكن التي تجتمع فيها الأوساخ كباطن الركبتين، ولو طيب الميت كله فلا بأس. قال ابن قدامة: ويجعل، يعني الغاسل والذي يتولى تجهيز الميت، الطيب في مواضع السجود والمغابن، وهي المفاصل التي يتثنى فيها الجلد، ويستحب أن يجعل في مفاصل الميت ومغابنه، وهي المواضع التي تنثني من الإنسان، كطي الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين، لأنها مواضع الوسخ. طبعا ذكرنا سابقا أنه لا يجوز لمس عورة الميت ولا كشف عورة الميت، وأن من يتولى غسله في هذا الموضع من تحت الثوب وهو لا يراه ويكون بخرقة ولا يباشره بيده. وقال ابن قدامة رحمه الله: لأنها مواضع الوسخ، ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي، ويتبع بالطيب من المسك والكافور مواضع السجود، لأن أعضاء شريفة. المغني: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل ورد تطيب جميع بدن الميت؟ فأجاب: نعم، ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فتاوى الشيخ. طيب ماذا إذا ماتت المعتدة من وفاة؟ هل تطيب؟ يعني مات زوجها، دخلت في العدة، وهي في العدة ماتت، قد تموت حزنا عليه، قد تموت بمرض، المهم حضرها الموت أثناء العدة. قال النووي رحمه الله: الصحيح أنه لا يحرم تطيبها، لأنه حرم عليها الطيب، يعني في العدة، عدة الوفاة، حتى لا يدعو إلى نكاحها، وقد زال هذا المعنى بالموت، فهي في العدة ممنوعة من أن تخطب وأن تنكح، ولن يقربها زوج، وهي في حال حزن على زوجها، فالحزن لا يناسبه الطيب، والبعاد عن الرجال يتناسب مع ترك الطيب. قال الرافعي: لأن التحريم كان احترازا عن الرجال وتفجعا لفراق الزوج، وقد زال المعنيان بالموت، بخلاف المحرم فإن التحريم في حقي لحق الله تعالى. يعني لماذا يترك المحرم الطيبة تجردا من الدنيا والزينة؟ لحق الله تعالى. هذه تترك الطيب لحق الزوج الآن، فهذا من الفروق بين المعتدة إذا ماتت في العدة بالنسبة لتطيبها فإنه جائز، وبين المحرم إذا مات حال الإحرام فإنه لا يجوز تطيبه. وقال المرداوي رحمه الله: لا تمنع المعتدة إذا ماتت من الطيب على الصحيح من المذهب الإنصاف. وكذلك يطيب كفن الميت. قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود. طيب لو قال قائل: هذه المرأة إذا ماتت أيا كانت، يعني معتدة أو غير معتدة، متزوجة غير متزوجة، هل نطيبها وسيحملها الرجال ويصلون عليها فيشمون الطيب من الكفن؟ فماذا نقول؟ حالة الميت غير حالة الحي، وأنه لا يتصور الافتتان بها وهي على نعشها ومغطاة إلى القبر. طيب سابعا: الأفضل أن لا يكفن الرجل بما يشبه القميص، هذا الذي نلبسه نحن، هذا الثوب نسميه ثوبا هكذا، هو قميص في اللغة، له أكمام ويلبس يدخل في الرقبة شامل الجسد، هذا اسمه قميص في اللغة. والأفضل أن لا يكفن الرجل بما يشبه القميص، ولا يستر رأسه بما يشبه العمامة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري ومسلم. قال ابن حزم في المحلى: فما تخير الله تعالى لنبيه إلا أفضل الأحوال، ما كتب قدر لنبيه في الكفن إلا أفضل الأحوال. قال النووي: وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في 3 أثواب ولم يكن مع 3 شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعمامة، وتأول الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة 3، وإنما هما زائدان عليها. وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كفن في قميص وعمامة، وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن مر معنا أنه غسل في قميصه، فهذا الحديث يستلزم أن قميصه الذي غسل فيه نزع عنه عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره، لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان. هذا كلام النووي في شرح مسلم. قال: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب، الحلة ثوبان وقميص الذي توفي فيه، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لا سيما وقد خالف بروايته الثقات. انتهى. طيب، وإن كفن في قميص فما هو الحكم؟ جائز من غير كراهة. قال ابن قدامة: التكفين في القميص غير مكروه، وإنما الأفضل الأول، يعني بالثياب 3 دون قميص. قال: وهذا، يعني التكفين بالقميص، جائز لا كراهة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات المغني. وقد ترجم البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بقوله، يعني لهذا الحديث، باب جواز التكفين في القميص: وإن كنا نختار مختيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء بكراهة التكفين في القميص، لكن النووي علق على هذا فقال: وهذا ضعيف بل باطل من جهة الدليل، لأن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، ولم يثبت في هذا شيء، ما في نهي مقصود عن القميص والكفن. قال: فالصواب أنه لا يكره، لكن خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. ثامنا: ويجب أن يكون قماش الكفن من جنس ما يجوز للميت لبسه لو كان حيا. إيش معنى هذا؟ فمثلا لا يجوز تكفين الرجال بالحرير، لأن الرجل لو كان حيا لم يجوز أن يلبسه، فكذلك إذا مات لا يجوز أن يكفن بما كان يحرم عليه لبسه في حياته. أما المرأة فيجوز تكفينها فيه عند جمهور الفقهاء، لأنه يجوز لها لبسه في حياتها، لكن مع الكراهة، لأن فيه سرفا ويشبه إضاعة المال، لأنه في القبر سيتحلل، فما الفائدة من تكفينها بحرير، والحرير هذا الطبيعي له قيمة عالية، فسيذهب المال هباء منثورا. وعند الحنابلة يحرم التكفين فيه عند عدم الضرورة، ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه إنما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة، لأنه محل زينة وقد زال بموتها. إذن عند الجمهور تكفين المرأة بالحرير مكروه، وعند الحنابلة محرم. تاسعا: إن كان الميت محرما وجب كشف رأسه، لما مر من حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم. عاشرا: لا يشرع وضع اليد اليمنى للميت على اليسرى عند تكفينه، وهذا مشهور عند بعض الناس أنهم يجعلونه يد الميت اليمنى على اليسرى مثل المصلي أو مثل المكتوف اليمنى على اليسرى، ولا يثبت شيء في هذا، ولذلك هو عمل غير مشروع. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عنه فقال: ليس هذا العمل مشروعا، وإنما تجعل يدا الميت إلى جنبيه. الحادي عشر، يعمد بعض الناس اليوم إلى وضع غلاف من البلاستيك فوق الكفن لمنع خروج الدم والرائحة المؤذية، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا حرج في وضع غطاء بلاستيكي فوق الكفن لمنع خروج الدم والرائحة المؤذية، وإذا كان الطيب كافياً في هذا، يعني في منع الرائحة المؤذية، اقتصر عليه. لكن أحياناً تستخرج جثث متعفنة، تخرج من جثة الميت رائحة كريهة، هنالك دم يخرج باستمرار مثلاً، فقد يحتاج إلى جعل الجثة في مغلف بلاستيكي مثلاً. سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله السؤال التالي: يجعل بعض المغسلين على الميت في حوادث السيارات كيسا من البلاستيك حتى لا يخرج الدم من الأكفان، فأجاب: لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه. فإذا هو قد يجعل هذا على الميت ثم يكفن، وقد يجعل بعد تكفينه في مغلف من البلاستيك مثلا. الثاني عشر: السنة في الشهيد أن يدفن بثيابه التي قتل فيها، لما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم، وصححه الألباني في أحكام الجنائز. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وقال الحافظ التلخيص إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن الشهداء في ثيابهم، هل هو على سبيل الاستحباب والأولوية كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة واختار ابن قدامة، أم على سبيل الوجوب وهو قول الجمهور ورجحه ابن القيم والشوكاني. إذن اختلفوا في دفن الشهداء في ثيابهم، هل هو على سبيل الاستحباب أم على سبيل الوجوب؟ فاستدل من قال بعدم الوجوب بما رواه الإمام أحمد عن الزبير أن أمه صفية، وهي أخت حمزة رضي الله عنه، صفية بنت عبد المطلب، أتت يوم أحد بثوبين وقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، يعني من التمثيل بالجثة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، يعني الثوبين، فأقرعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، يعني صار له بالقرعة. والحديث صححه أحمد شاكر والألباني في أحكام الجنائز، حسنه. وأجاب من قال بالوجوب أنه يجب أن يدفن الشهداء في ثيابهم ويحرم إزالة الثياب عنهم وإبدالها بكفن أو قماش آخر، قال: الموجبون لإبقاء الثياب على الشهداء وأن تكون هي كفنهم، أجابوا عن حديث حمزة، ويلزم الآن أن يجيبوا عن حديث حمزة، قالوا: بأنه كفن في كفن آخر لأن الكفار مثلوا به وبقروا بطنه واستخرجوا كبده وأخذوا ثيابه، نزعوا ثيابه، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ويدل على هذا قول عبد الرحمن بن عوف: وقتل حمزة فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، رواه البخاري. قال ابن رشد: من عراه العدو فلا رخصة في ترك كفنه، بل ذلك لازم، انتهى، من واهب الجليل. إذن العدو قد تبلغ نكايتهم في المسلمين أن يسحبوا ثياب القتلى ويتركوهم عراتا. طيب في هذه الحالة لا بد أن نكفنهم. ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وعلى صاحبه ضم إلى ما كان عليه من ثياب قتلا فيها، ولذلك يبقى المسألة فيها خلاف بين الاستحباب والوجوب. وشرط تكفين الميت بثيابه أن تستر ثيابه جميع بدنه، فإن لم تستر جميع بدنه وبقي من بدنه شيء لم يغطى غطي بما يستره، لما ثبت في الصحيح من حديث خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، رواه البخاري ومسلم. ما هو الإذخر؟ حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس، وجعل النقص مما يلي الرجلين، فنقدم ستر الرأس على ستر الرجلين. فإن ضاق عن ذلك يعني لا الرجلين ولا الرأس سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها يعني الجهة العلوية من العورة نقدمها على السفلية. طيب فإن ضاق عن العورة، يعني العورة الآن مثلا الرجل من السرة للركبة هذا يجب أن نستره، إذا زاد شيء نجعله من أعلى البطن والصدر. طيب إذا ما كفى العورة ماذا نفعل؟ فإن ضاق عن العورة سترت السوءتان لأنهما أهم. النووي على شرح صحيح مسلم طبعا نتكلم عن هذا لأنه في كثير من الحالات التي يكون فيها أعداد من الأموات، زلازل، كوارث، حروب، ربما يؤدي الأمر إلى شيء من هذا. لا يستغرب أنه يعني يوجد أحوال لا نجد للميت فيها ما يستر كل العورة، فيتأكد ستر السوءتين لأن ظهورهما أفحش من ظهور غيرهما. ولا يجوز ترك الميت دون تكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك من قتل أحد أحدا دون كفن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، رواه البخاري. وليس معنى الحديث أنه يكفن كلا الرجلين في ثوب واحد، بل معناه أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. ويدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب واحد جملة، يعني لفوهم مع بعض في ثوب واحد، فلا يكون لهذا السؤال معنى أيهم أكثر قرآنا ليقدم في اللحد، لأنهم سيكونوا مع بعض، كيف سيقدم واحد وهم ملفوفون مع بعض؟ إذن لم يكن التكفين للجميع بثوب واحد لفوا فيه مع بعض، وإنما قسم الثوب عليهم فكل واحد كفن في قطعة من الثوب. قال العيني في عمدة القاري: ولو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضل قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. وهذا الكلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن رشد: فلو كان ترك تكفينهم واسعا لما جمع منهم اثنين في ثوب، ولكفن من وجد ما يكفنه فيه وترك من لم يجد. البيان والتحصيل. ومذهب جمهور العلماء أنه ينزع عن الشهيد كل شيء إلا الثياب كالسلاح وما عليه من الجلود والخفاف والفراء ونحو ذلك المجموع والمغني. فلو قال واحد مثلا عليه حزام، عليه مشد، عليه حقيبة، عليه أي شيء من الأشياء التي تشد على المقاتل، هل نبقيها أو نزيلها؟ الجواب نزيلها، لأن المقصود أن ندفنهم في ثيابهم وليس في حليهم. يعني مثلا لو واحد عليه ساعة نخلي الساعة؟ لا، لو عليه مثلا بسطار حذاء مثلا عسكري نبقيه؟ لا. إذن الثياب التي تلبس وليس بقية الحلية أو الأشياء التي تشد على المقاتل. قال الكاساني: وهذا لأن ما يترك يترك ليكون كفنا، والكفن ما يلبس للستر، وهذه الأشياء تلبس إما للتجمل والزينة أو لدفع البرد أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك، فلم يكن شيء من ذلك كفنا. وبه تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بثيابهم الثياب التي يكفن بها وتلبس للستر، ولأن هذا عادة أهل الجاهلية اللي هو إيش؟ دفن الكبار والعظماء والأبطال عندهم بأسلحتهم، هذه عادة جاهلية. قال: ولأن هذا اللي هو دفن المقاتل أو دفن الشهيد الميت كما هو بسلاحه أو بما عليه من العدة والذخيرة، هذا قال: ولأن هذا عادة أهل الجاهلية فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نهينا عن التشبه بهم. هذا كلام للكاساني في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهو من كتب الفقه الحنفي، من أعظم كتب الفقه الحنفي 13. وبعد تكفين الميت باللفائف الثلاث يتم عقدها لئلا تنتشر وتتفرق. أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه، ومن المعلوم أن أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان عند الرأس وعند الرجلين، وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث في الوسط. وأما أنه لا بد أن تكون 7 عقد فهذا لا أعلم له أصلا. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن العقد عددها بحسب الحاجة. قلنا إن الكفن يحتاج إلى ربط لئلا يتفرق وينتشر، لكن كم رباط؟ بحسب الحاجة. أحيانا يكون الميت صغير الحجم فتكفي 2، وأحيانا يكون ضخم كبير، يمكن قماش الكفن كبير حتى لا يتفرق وينتشر يمكن يحتاج 4-5 مثلا. طيب ماذا عن حل العقد؟ قال بعض العلماء: ليس عليه دليل. وقال الشيخ بن عثيمين في الشرح الممتع: وتحل هذه العقد في القبر لأن الميت ينتفخ في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق. عليه حل مسألة سهلة، حل العقد مسألة سهلة ليست مما يشدد فيه. والله يعني نسينا مصيبة إذا فعل، لا خلاص، هو يعني بعض الفقهاء كالشيخ بن عثيمين يرى حل العقد، بعضهم يرى أنه ما ورد فيها يعني شيء تترك، بعضهم من مسألة سهلة. 14: ثمن الكفن يكون من مال الميت، فإذا كان الميت له مال فنفقات تجهيزه تكون من ماله، هذا هو الأصل، ونفقة تجهيز الميت مقدم على قضاء ديونه وتنفيذ وصيته إن كان أوصى بشيء، وتقدم على الميراث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة: وكفنوه في ثوبيه، رواه البخاري ومسلم، ثوبيه فهو يملكهما. قال ابن القيم في الأحكام المستفادة من هذا الحديث أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل. وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات، هذا كلام الجمهور وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه، انتهى من زاد المعاد. إذن الدائن لا يأخذ ثياب المدين ويتركه عاريا حتى في حياته، فإذن لو مات فهو أحق بثيابه لتكفينه وينفق على تجهيزه من ماله، ويقدم مال التجهيز على الوصية وقضاء الدين والورثة، حق الورثة يقدم. وإذا لم يكن للميت مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته. فالإنسان إذا كان حيا وما استطاع أن ينفق على نفسه، من يلزم بنفقته؟ أبوه مثلا. وإذا كان هو الأب، من الذي يلزم بنفقته؟ ابنه مثلا. طيب، فإذا ولي الميت الذي تلزم نفقة الميت يجب عليه أجرة تجهيز الميت، فإن لم يكن ما حصلنا، فمن بيت المال واجب على بيت المال، فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين. يعني لا يجوز لهم أن يتركوا أخاهم دون تجهيز، وعليهم في هذه الحالة أن يخرجوا نفقة تجهيزه، إن قام بها بعضهم سقط عن الباقين، فهذا في هذه الحالة يكون فرض كفاية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإنما قدم بيت المال، بيت مال المسلمين، على عموم المسلمين. يعني قلنا تجب عليه، تؤخذ من ماله، فإن لم يوجد من الذي تجب عليه نفقته، فإن لم يوجد من بيت المال، فإن لم يوجد من عموم المسلمين. طيب، قدمنا بيت المال على عموم المسلمين، لماذا؟ قال الشيخ: لئلا يكون هنالك منة على الميت، لأن بيت المال لا منة فيه على مسلم في هذه الحالة. قال الشيخ: لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبي منة عليه. شرح الممتع. وقال أيضا: ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة خاصة. انتهى. إذن نقدم ما أوصى به الميت من مال الميت. وسئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هل يجب على الزوج كفن زوجته؟ فأجاب: الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته، وهو مذهب الجمهور خلاف الحنابلة هذا طبعا، موسرة كانت أو معسرة، وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف، ومما يعده الناس منكرا أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرة أنه لا يجب عليه كفنها. انتهى. وأما الزوجة فلا يلزمها كفن زوجها، لأنها لا يجب عليها أن تنفق عليه حال الحياة. قال الكساني: ولا يجب على الزوجة كفن زوجها بالإجماع، كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة. بدائع الصنائع. طيب، يوجد الآن من يوقف على مغاسل المسلمين، مغاسل الأموات، أكفان وحنوط وتجهيز، وناس يتبرعون ويتصدقون، وبعضهم يجعلها من ثلث ماله، يقول اجعلوا في الوصية، يكتب من ثلث مالي تجهيز مغاسل الموتى باللوازم المستلزمات. هذا طيب، من القربات، من الأعمال الصالحة. فإذا وجد من يتبرع بها فلا يجب على أولياء الميت. يعني الآن عمليا إذا مات واحد في الغالب يذهبون به إلى مغسلة الأموات، مغسلة الأموات مجهزة، من أين؟ متبرعين، متصدقين، جهات عامة قد تتولى التجهيز. طيب، هل يجب على أولياء الميت أن يشتروا الكفن ويشتروا الحنوط ويدفعوا أجرة الغاسل وأجرة الحافر الذي يحفر القبر والذي يدفنه؟ بعض البلدان القبر يشترى بالمال، والحفر بفلوس، والدفن بفلوس، والغسل بفلوس، كله بفلوس، ما في بلاش. طيب، هذا مبلغ، مبلغ، من الذي يتولى هذا؟ إذا كان للميت مال أخذت نفقة تجهيزه وتكفينه ودفنه من ماله. طيب، وإذا ما كان له مال، الولي طيب إذا تبرع واحد هل يلزم الولي؟ إذا تبرع أحد المسلمين لا يلزم الولي، إذا تبرع أحد لا يلزم الولي. طيب الخامس عشر، لا يجوز تكفين الموتى من أموال الزكاة ولو كانوا فقراء. قال البهوتي رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم، كبناء المساجد وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير، كشف القناع. إذن ليست هذه من مصارف الزكاة، يتبرع بها المسلمون من أموالهم صدقات لو ما في. سادس عشر، يجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته، لما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة منسوج في حاشيتها، يعني حاشية الثوب طرف الثوب، قالت: يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فجسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسنيها، قال: نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد سائلا؟ قال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، قال سهل: فكانت كفنه. فهذا الحديث دليل على الجواز لعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، يعني أن الرجل أعد الكفن قبل الموت. وقد بوب البخاري على الحديث بقوله: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أو ينكر عليه. قال الحافظ: فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميت منه من كفن ونحوه في حال حياته. السابع عشر، ولا يجوز له أن يكتب على الكفن شيئا من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها من الصديد. وبه قال ابن الصلاح في فتاوى، قال ابن حجر الهيتمي: قد أفتى الإمام ابن الصلاح بأنه لا يجوز كتابة شيئا من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى، ومثل ذلك الكتاب الذي يسمونه كتاب العهدة ينبغي أن لا يجوز. وهذا كتاب كان بعضهم يضعه مع الميت في الكفن، يكتب فيه: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، إلى آخر الكلام. وأقر ابن الصلاح على ذلك الأئمة بعده، وهو ظاهر المعنى جدا، فإن القرآن وكل اسم معظم كاسم الله أو اسم نبي الله يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه. ولا شك أن كتابته وجعله في كفن الميت فيه غاية الإهانة له، فكان تحريم وضع ما كتب فيه اسم معظم في كفن الميت مما لا ينبغي التوقف فيه. هذا كلام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى. الثامن عشر، إذا دفن الميت دون تكفين، ذهب بعض العلماء الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يترك اكتفاء بستر القبر وحفظا لحرمته، ولأن القصد بالكفن الستر وقد حصل. قال الشوكاني في السيل الجرار: والأصح أنه ينبش ثم يكفن ثم يدفن، لأن التكفين واجب شرعي لا يسقطه الدفن إلا بدليل، ولا دليل يدل على سقوطه بالدفن. ينظر السيل الجرار. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسائل تتعلق بالكفن، وسندخل في الدرس القادم إن شاء الله في الفرض الثالث المتعلق بالميت بعد وفاته، وهو الصلاة عليه. وصلى الله على نبينا محمد.